على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها 70. لا يزال الحديث موصولا حول فقه الزكاة في حلقته 4. موضوع حلقة اليوم زكاة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. زكاة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. لا بد لوجوب الزكاة من بلوغ النصاب، فلا زكاة في الغنم حتى تبلغ 40، لا زكاة في الإبل حتى تبلغ 5، لا زكاة في البقر حتى تبلغ 30. أما ما زاد عن هذا فقد تولت السنة المطهرة بيان الواجب فيما زاد عن ذلك. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشير إلى النصاب في الإبل فيقول: ليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. كلمة زود تعني القطيع من الإبل، وتطلق على من 3 إلى 10. الزود القطيع من الإبل ما بين 3 إلى 10. ليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزكاة في البقر فيقول: في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. تبيع بقرة عمرها سنة ومسنة بقرة عمرها سنتان. وقد روى البخاري في صحيحه كتاب أبي بكر في الصدقة الذي كتبه لأنس بن مالك عندما وجهه إلى البحرين، والذي بيّن له فيه أنصبة الإبل والغنم والفضة والمقادير الواجب إخراجها، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها أو فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. يعني ليس لعامل الزكاة أن يطلب فوق ما أمر به الله ورسوله، أما إن تنفل صاحب المال فأراد أن يدفع زيادة فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم قال: في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض ناقة عمرها سنة دخلت في الثانية، فإذا بلغت 36 إلى 45 فيها بنت لبون ناقة عمرها سنتان دخلت في الثالثة، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة ناقة بلغت 3 سنوات دخلت في الرابعة، فإن بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة أتمت 4 ودخلت في الخامسة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان، فإن زادت على 20 و100 ففي كل 40 فإن زاد على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا جدول لن نقف عنده طويلا، لأني يعني لعل بهيمة الأنعام ليست منتشرة في هذا البلد، لكن بلاغ هذا جزء من البلاغ الواجب لدين الله عز وجل، ما دمنا نتحدث عما لا يسع المسلم جهله، وما دمنا نخاطب الأمة كلها فينبغي ألا نسقط شيئا من ذلك. في صدقة الغنم، في سائمتها، معنى السوم الرعي في الكلأ المباح، فإن كانت البهيمة علوفة يعني ينفق صاحبه عليها في إطعامها فهي ليست زكوية. في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 ففيها شاة، إن زادت على 20 و100 إلى 200 فيها شاتان، إن زادت على 200 إلى 300 فيها 3 شياه، ثم تستقر الفريضة بعد هذا في كل 100 شاة. هذه قضية بهيمة الأنعام كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بقيت مسألة مهمة وقد تعجبون من عنوانها، زكاة المال الحرام. زكاة المال الحرام، الدخول المحرمة، تاجر بيتاجر في المخدرات، بيتاجر في التبغ، بيتاجر في الخمر، أي تجارة محرمة، أي كسب محرم، أو مهنة من المهن، الغناء الماجن والرقص والمعازف وما كان من هذا القبيل، جمع أصحابه أموالا طائلة، ثم يتساءلون ما هي الزكوات الواجبة علينا في مثل هذا المال الذي جمع من أنشطة محرمة أو من تجارات محرمة. طيب، المال المحرم لذاته كالخمر والخنزير ليس محلا للزكاة. لماذا؟ لأنه ليس متقوما في نظر الشرع، الشرع لا يعتبره مالا أصلا، ويجب التخلص منه بالطريقة المقررة شرعا بالنسبة لهذا المال. الخمر تراق، هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأهدى إليه مزادة من خمر، فقال: أما علمت أن الله حرمها؟ قال له: لا. فسار أحد من الناس بجواره فقال: بما ساررت؟ قال: قلت له: يذهب إلى السوق فيبيعها. فقال: ما علمت أن الذي حرم شربها حرم بيعها؟ ففتح المزادة فأراقها. وعندما حرمت الخمر تحريما قاطعا في قول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، امتلأت شوارع المدينة وطرقاتها بالخمرة المراقة استجابة لأمر الله جل جلاله. فما كان من هذا القبيل التخلص منه، لأنه محرم لذاته، لا يهدى لمن يستبيحه، لأن الخنزير مثلا لم يبح لا في اليهودية ولا في النصرانية ولا في الإسلام، وعندما ينزل المسيح آخر الزمان سيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فهو محرم عليهم كما هو محرم علينا، لكن القوم بدلوا وحرفوا وغيروا كلام الله عز وجل. طيب، المال الحرام لغيره، مش لأنه في ذاته محرم، لأنه وقع خلل في طريق اكتسابه، اكتسب من أنشطة محرمة، ضربنا مثال بالغناء والرقص ونحوه، أو بالتجارة في المحرمات، التجارة في الخمر أو التجارة في القمار أو نحو ذلك. أولا، لا تجب الزكاة على حائزه لانتفاء تمام الملك، لأن المال المسروق مثلا حائزه ليس مالكا له، لا يزال على ملك صاحبه. فرق بين الملكية والحيازة، فقد تحوز المال وأنت غير مالك له، وقد تملك المال وأنت غير حائز له. صاحب المال الذي سرق منه المال لا يزال مالكا للمال، لكنه ليس في حيازته، حازه السارق. السارق حاز المال لكنه ليس مالكا له، لا يزال المال على ملك صاحبه. فحائز المال الحرام إذا عرف له مالكا معينا وجب رده إليه. وهنا يفرق بين نوعين من المال الحرام: ما أخذ من أصحابه غصبا وقهرا وعنوة كالمسروقات والمغصوبات والمنهوبات، هذه لا تحل لحائزها مهما تقادم الزمن وطال الأمد، ليس لعرق ظالم حق، لا تبرأ الذمة منها إلا بالأداء أو بالإبراء. الحقوق المغتصبة في الأرض المحتلة وغيرها يبنون مستوطنات ومستعمرات ويشيدون مصانع، وتبقى القاعدة ليس لعرق ظالم حق. يوم أن يمكن الله للحق وأهله، هؤلاء يعني يؤمرون بإزالة هذه المستوطنات على نفقتهم، لأنها قد بنيت في مكان مغصوب وفي أرض مغصوبة، ليس لعرق ظالم حق. والحقوق الآدمية لا يسقطها التقادم ولا يسقطها تطاول الزمن، لكن قد تسقط المطالبة القضائية بها. يعني أمام القضاء عند بعض المذاهب الذي سكت عن حقه 20 سنة 30 سنة لم يطالب به، ربما سكوته هذا يقيم شبهة أمام القضاء فيجعل القاضي لا يسمع الدعوة. لماذا سكت عن حقك والمطالبة به طوال هذه السنين؟ هذا في أحكام الدنيا في المطالبات القضائية. أما عند الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، الحقوق لا يسقطها التقادم أبدا مهما تطاول الزمن. يبقى المال الحرام الذي أخذ من أصحابه غصبا وعنوة أو سرقة ونحو ذلك، هذا مهما طال الزمن عليه في يد حائزه فلا يزال حائزه مطالبا بأن يرده إلى أصحابه. طب إذا عجز عن معرفتهم أو لم يتمكن من الوصول إليهم، فإنه يتصدق به نيابة عنهم لحسابهم. لم يتمكن من أن يضعه لهم في بنوك الدنيا فيضع لهم في بنوك الآخرة في حساب يوم القيامة، وعند الله يجتمع الخصوم. ويوم القيامة لا يجاوز رب العالمين ظلم ظالم، وعزتي وجلالي لا يجاوزن ليوم الظلم ظالم. المؤمنون إذا خلصوا من الصراط يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، يتقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فإن الله طيب وإن داره طيبة لا يجاوره فيها إلا الطيبون. سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ده إذا كان المال مسروقا أو مغصوبا أو منهوبا. إذا كان المال الحرام أخذ من صاحبه برضاه، الراقصة أو المغنية التي اجتمع الناس واشتروا تذاكر لم تجبر أحدا منهم على شراء تذكرة، ده جاء على قدميه يسعى طايعا مختارا وبذل المال مختارا، فهذا لا يقال لها ابحثي عن هؤلاء الزبائن والعملاء ردي إليهم المال مرة أخرى، فنجمع لهم بين العوض والمعوض. أخذ المتعة الحرام ثم رددنا إليهم أموالهم مرة أخرى، فهذا لا يكون. إنما يقال لها تخلصي من هذا المال الحرام، ليس برده إلى أصحابه الذين بذلوه في مقابل متعة محرمة، إنما تخلصي منه بتوجيهه إلى المصارف العامة. ثم يستبقى لهؤلاء التائبين من المال ما يقيم حياتهم في غير إسراف ولا تقتير، في غير تبذير ولا تقتير، تشجيعا لهم على التوبة وإعانة لهم عليها، فإن التائبين أحباب الله عز وجل، إن الله يحب التوابين. ويحب المتطهرين. فإعانة لهم على التوبة وتشجيعا لهم عليها يترك لهم من هذا المال الحرام الذي لم يأخذوه غصبا ولا قهرا، إنما أخذوه يعني برضا باذليه، يبذل لهم من هذا المال ما يقيم حياتهم ويعني يجعلهم يستعفون به عن المسألة، حتى لا نكون كقاطعي طريق على الله عز وجل. لأن هؤلاء إذا قيل لهم إن توبتكم تجعلكم تجلسون تحت الكباري هوملس تتكففون الناس، فهذا يصدهم عن التوبة ويقطع الطريق عليهم في سيرهم إلى الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله أحبابي، ونلتقي في الغد بإذن الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم وبركاته.